الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى في كتاب القواعد المفتى المثال 15 قوله تعالى بالحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث. وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمك فلم تطعمني. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يسلكوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به. فقوله تعالى مرضت واستطعمتك واستسقيتك بينه الله تعالى بنفسه حيث قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان. وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله واستطعام عبد من عباد الله واستسقاء عبد من عباد الله. والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث، كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله. وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان بالكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفه، وهذا من أكبر المحال. ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه واتبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فمعنا في هذا اليوم المثال 15 من الأمثلة التي ذكرنا عنها سابقا أن أهل المدن البدعة وهم الغائبون في صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه ادعوا أن هناك صفات أو أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أولها أهل السنة والجماعة عن ظاهرها، وكما قلنا مرارا يدعون بهذا أو يريدون من ذلك أحد أمرين: إما أن يلزموا أهل السنة بأنهم حرفوا النصوص وذلك بتأويل هذه الأحاديث، وإما أن يكون في إثبات هذه الأحاديث تشبيه بالله سبحانه وتعالى أو تشبيه الله بخلقه تعالى الله عن ذلك. وكلا الأمرين باطل على ما ادعى به هؤلاء المبتدعة. ومر معنا قبل ذلك 14 مثالا كلها دالة على بطلان ما ذهب إليه هؤلاء المبتدعة. ومن هذه الأمثلة ما أشار إليه المؤلف من قوله في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. ومما في الحديث أيضا قال: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. وفيه أيضا: يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. وهذه ثلاثة أمور: الأمر الأول في الإطعام، والأمر الثاني أو أربعة أمور: الأمر الأول في المرض مرضت فلم تعدني، والأمر الثاني في الاستطعام استطعمتك فلم تطعمني، والأمر الثالث في الاستسقاء استسقيتك فلم تسقني. هذه أمور ثلاثة جاءت في الحديث، وظاهرها كما ترون: يا ابن آدم مرضت فلم تعد، والثاني استطعمتك، والثالث استسقيتك. ومعلوم أن الاستطعام والاستسقاء هنا هو طلب الإطعام وطلب السقاية أو الإسقاء، فالسين والتاء هنا تفيد إيش؟ تفيد الطلب، تفيد الطلب. طيب، هذه الإضافة كلها لله سبحانه وتعالى، يقول: مرضت فلم تعدني. فالمبتدعة يقولون: أنتم يا أهل السنة صرفتم هذا الحديث عن ظاهره، فالله سبحانه وتعالى يقول: مرضت يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، وهذا في ظاهره إثبات المرض لله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون. لكنكم يا أهل السنة تقولون: إن الله سبحانه وتعالى لم يمرض، ولم يرد هنا أنه هو الذي يمرض، وإنما الإضافة هنا جاءت من باب الحث والترغيب، من باب الحث والترغيب، بدليل أن الله سبحانه وتعالى بيّن بعد كل كلمة من هذه الكلمات بيّن ما المراد، فبيّن المراد من قوله مرضت فلم تعدني، فقال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد، ففهم من ذلك أن المرض هنا المضاف إنما كانت هذه الإضافة من باب الحث والترغيب، يعني إذا زرت هذا العبد فكأنما زرته، لكن المرض لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. بدأ من بدائه العقول، من بدائه العقول أن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص والمرض والاستطعام، نعم، والاستسقاء، هذه كلها من إيه؟ بحق الله سبحانه وتعالى من النقائص، فالله سبحانه وتعالى غني عن ذلك كله، غني عن ذلك كله. فلذلك أهل السنة قالوا إن الحديث هذا معناه هو أن الإضافة كانت من باب الترغيب والحث، لا من باب إثبات حاجة الله سبحانه وتعالى إلى الاستطعام إلى الإطعام، ولا من حاجته إلى السقاية. وأيضا هو سبحانه وتعالى منزه عن المرض، منزه عن المرض. فإذا هذه الأمور الظاهرة القرائن البينة جعلت صرف هذا الظاهر المتبادل إلى المبتدع، وإلا في حقيقته ظاهره مفهوم ولا يحتاج إلى صرف، وإنما تفسيره هو هذا الظاهر، هو هذا الظاهر. والدليل على هذا أيضا أن العبد يقول: كيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين؟ فالعبد هنا ينكر ماذا؟ لأن الخطاب هنا في يوم القيامة، فالعبد ينكر كأنه يقول: هذا أمر جديد علي، أنا حييت واعتقادي أن الله سبحانه وتعالى منزه عن هذه الأمور، ومت وأنا أدين الله على أنني على مذهب أهل السنة والجماعة، فيقول: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ الآن، فهذا فيه استنكار، هذا فيه استنكار. ثم إن الله سبحانه وتعالى لم ينكر عليه ويقول أما علمت أنني أمرض، وإنما قال أما علمت أن عبدي فلانا، أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعود. ولو ضربنا مثالا ولله المثل الأعلى في حق البشر، لو جئت قلت لفلان من الناس يا فلان لماذا لم تتصدق علي وأنا من أغنياء الناس، لماذا لم تتصدق علي؟ فيقول كيف أتصدق عليك وأنت من أنت في غناك؟ فأقول أتاك فلان وهو عزيز على نفسه فطلب منك الصدقة فأبيت، فكأنك لم تتصدق عليه. نعم، فحينئذ لا يكون هذا الإنكار واقعا منفعة، فعرف من خلال هذه القرينة أنني لم أطلب الصدقة من هذا الشخص، لم أطلب الصدقة من هذا الشخص. إذن مثل هذا الأمر أمر غير مستنكر في حق البشر، في حق الله سبحانه وتعالى من باب أولى. فمعنى الحديث من ظاهره، معنى الحديث من ظاهره، أولا أن ظاهر الحديث دل على أن الله سبحانه وتعالى ليس موصوفا بشيء من هذه النواقض. ثانيا أن العبد كان يستنكر هذا العرض كما قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، وفي الأخرى قال وكيف أطعمك وأنت رب العالمين، وفي الثالثة قال كيف أسقيك وأنت رب العالمين. كل هذه الأمور يستفهم فيها العبد لأنه عاش حياته كلها على الاعتقاد بأن الله منزه عن النواقض، فكانت الإجابة على خلاف هذا، فكانت الإجابة على خلاف هذا. فإذا ما ذهب إليه المبتدعة من اتهام أهل السنة من تأويل في تأويل النصوص عن ظاهرها، هذا اتهام مردود وليس واقعا موقعه كما مر معنا في أمثلة كثيرة. والشاهد من هذه الأمثلة هو التأكيد، وإلا في الأمثلة التي تكلم فيها المبتدعة كثيرة جدا لم يأتي المؤلف إلا ببعض منها، والباقي أكثر مفرقة في كتب العقائد لا سيما ما يتعلق بالأسماء والصفات. وهنا ذكر المؤلف كلاما جيدا يمكن أن يكون قاعدة، وهو قوله وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. من هنا تبدأ القاعدة، وهو قوله إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون، إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون، يعني من الذي يقول؟ أهل البدعة. نعم، لو كانت هذه النصوص خلاف الظاهر كما يدعي هؤلاء لبينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الحالة الأولى، لو كان المراد خلاف الظاهر لبينه الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. مثلا قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، نحن نعرف أن المبتدعة يقولون المراد باليد هنا إيش؟ النعمة. ونحن نقول إن المراد اليد الحقيقية، يعني صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وأن الله له يدين، وأن الله له يدان، وأن الله له يدان تليقان بجلاله سبحانه وتعالى. فإذا جاء هؤلاء وقالوا إن المراد خلاف ظاهرها، ظاهرها اليد الحقيقية، فيأتي أهل البدعة ويقولون المراد خلاف الظاهر وهو النعمة. ما هو خلاف الظاهر؟ النعمة، والظاهر هو اليد، فيقولون إن المراد هنا خلاف ظاهر الآية. فيقول إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون ماذا يلزم؟ لبينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن عدم البيان إذا كان المراد خلاف ظاهرها، وادعى أحد أن الله لم يبين ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا إيش؟ فهذا كفر، فهذا كفر وإنكار لما قال الله سبحانه وتعالى، يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذا يدعي أن هناك أشياء من الدين لم تبين، أشياء من الدين لم تبين، ويكون مناقضا لما ذكر أبو أيوب أو الدرداء رضي الله تعالى عنه، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من خير إلا دل الأمة عليه، ولا حذرها من شر، ولا ذكر الأمة من شرا إلا حذرها منه. وفي الحديث الآخر أيضا الصحيح عند مسلم وغيره، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء إلا وبينه، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، أو كما قال الصحابي. فالشاهد من هذا أن ادعاء أن المراد بالنصوص خلاف الظاهر وأن الله لم يبين ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا كفر بالله تعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال ولو كان ظاهرها ممتنعا. إذن الحالة الأولى أن يكون المراد خلاف الظاهر، والحالة الثانية أن يكون الظاهر ممتنعا، يعني يمتنع أن نثبت لله سبحانه وتعالى يدين. فنحن لو قلنا لهذا المبتدع الله سبحانه وتعالى يقول بل يداه مبسوطتان، وأنت تقول اليد هنا المراد بها النعمة، فنقول لك إن ظاهر هذه الآية المراد به اليد الحقيقية، فيقول هذا ممتنع. فنقول له لو كان هذا ممتنعا لبينه الله وبينه رسوله صلوات الله وسلامه عليه. هذه هي الحال الثانية. الأمر الثالث قوله ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب، يعني هذا مع التسليم، إذا سلمنا أن هذا عندك ممتنع فإنه في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه مثل هذه النواقص أو النقائص الشيء الكثير مما لا يستطيع أن يحصيه المرء إلا بكلفة ومشقة، وهذا من أدل الدلائل على ما ذهب إليه أهل السنة. إذن هذه القاعدة نجعلها، ممكن أن نحولها إلى قاعدتين. الأولى إن كان المراد خلاف الظاهر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لبينه الله أو بينه رسوله صلى الله عليه وسلم، أو كان هذا الظاهر ممتنعا. فإذن حالان، الحال الأولى أن يكون المراد خلاف الظاهر، الحال الثانية أن يكون الظاهر ممتنعا. طيب ما هي المقارنة بين الأمرين أو وجه المفارقة؟ في الأول قال أن يكون المراد خلاف الظاهر ولا يكون الظاهر ممتنعا، لكن الراجح هو خلاف الظاهر، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا، إلا أن الراجح والمقدم هو خلاف الظاهر. في الأمر الثاني أن يكون إيش؟ الظاهر ممتنعا، أن يكون الظاهر ممتنعا، وإلا فالنتيجة هو اختيار خلاف الظاهر على قول هؤلاء. لكن في الأولى لم يكن الظاهر ممتنعا، وفي الثانية صار الظاهر إيش؟ صار الظاهر ممتنعا. هذه من القواعد المهمة في هذا الباب. وبذلك يكون المؤلف انتهى من قصة كتابه فيما يتعلق بهذا الشأن، وبقي خاتمة يسيرة ذكرها هي خارجة عن أصل الكتاب، وإنما هي من باب الإضافة والفائدة، وكان جزء منها فيما يتعلق بالتكفير من توفر الشروط وانتفاء الموانع، وهذا يبدو أننا ذكرناه باستفاضة فيما يتعلق بمبحث الخوارج ومبحث التكفير في آخر حائية ابن أبي داود رحمه الله تعالى. ونكون بذلك قد انتهينا من هذا الكتاب ولله الحمد، وتحصل عندنا شيء من القواعد المتعلقة بأسماء الله سبحانه وتعالى، والقواعد المتعلقة بصفاته سبحانه، وكذلك القواعد المتعلقة بأدلة الأسماء والصفات، ثم الأمثلة التي تشبث بها بعض المبتدعة على أهل السنة والجماعة. وبعد ذلك إن شاء الله ستكون مواصلة درس الورقات بحوله تعالى من يوم الاثنين. وآخر ما وقفنا فيما يظهر لي في مبحث العام، مبحث العام من بداية مبحث العام، أليس كذلك؟ تذكرون؟ ما أحد يذكر؟ على كل حال الذي يظهر أنه مبحث العام، وننظر يعني من وجد عندكم إشارة أو شيء من هذا يمكن أن